بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في الحالة الثامنة، وهي حالة ما لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور. وقلنا في هذه الحالة يوجد نحوان من عدم القدرة. النحو الأول هو عدم القدرة على ارتكاب أحد الأطراف عقلا وحقيقة، وقد مر الكلام أن العلم الإجمالي في هذه الحالة حالة ما لو كان أحد الأطراف غير مقدور للمكلف عقلا وحقيقة. هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية باتفاق الأعلام، إلا أنهم اختلفوا في سبب عدم المنجزية، فقال المشهور أن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا لاختلال الركن الأول، بينما قال السيد الشهيد رحمة الله عليه إن الركن الأول متوفر في هذا العلم الإجمالي لكنه ينحل انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث. وهذا ما قد مر الكلام فيه بالأمس. اليوم نتكلم إن شاء الله عن الحالة الثانية. الحالة الثانية هي ما لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء. هذه الحالة قلنا إن عدم القدرة ليس عدم قدرة عقلا وحقيقة، إنما هو عدم قدرة عرفا وعادة. وضربنا لهذه الحالة مثالا، قلنا ما لو علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد كأسي الماء، إما الكأس الذي أمامه أو الكأس الذي في ثلاجته في بيته الذي يبعد عدة ساعات من مكان تواجده الحالي. هنا هذا المكلف عطشان، ولو انتظر الى حين الوصول الى ذلك الكأس كان في ذلك مشقة وصعوبة. هو قادر عقلا ان يصل، ليس الوصول الى ذلك الكأس وارتكاب ذلك الكأس ممتنع عقلا، مستحيل عقلا، انما هو ممتنع عرفا وعادتان، بمعنى ان المكلف لا يصبر وينتظر الساعات لكي يشرب من ذلك الكأس، انما المكلف يشرب من الكأس الذي هو امامه. وايضا وقع الكلام بين الاعلام. اولا ايضا نقول كما قلنا في الحالة الاولى، لا شك ولا خلاف في ان هذا العلم الاجمالي ليس بمنجزين. شنو يعني ليس بمنجز؟ بمعنى انه هذا الطرف المقدور للمكلف يجري فيه البراءة بلا معارض، يكون الشك فيه شكا بدويا فتجري فيه البراءة بلا معارض ويستطيع ان يرتكبه، ذاك الطرف هو غير قادر على ارتكابه عرفا، فحينئذ يرتكب هذا الطرف بلا مشكلة. هذا معنى انحلال العلم الإجمالي، بمعنى أنه يرتكب الطرف المقدور ويجري البراءة في الطرف المقدور بلا معارض. لا شك بين الأعلام في أن العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة ليس بمنجز، لكن وقع الكلام بينهم أيضا في سبب عدم تنجيز العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة. المشهور قالوا كما قالوا في الحالة الأولى، ان هذا العلم الاجمالي ينحل انحلالا حقيقيا لاختلال الركن الاول. ما هو الركن الاول؟ العلم بجامع التكليف الفعلي. هذا الركن مختل في مثل هذه الحالة كما هو مختل في الحالة الأولى. لا يوجد لدينا علم بجامع التكليف الفعلي فيختل الركن الأول فينحل العلم الإجمال انحلالا حقيقيا. لكن ببيان يختلف قليلا عن البيان في الحالة الأولى. ماذا قالوا في الحالة الأولى؟ قالوا الطرف غير المقدور عقلا لا تكليف فيه، لأن التكليف مشروط بالقدرة، والمفروض أن المكلف غير قادر على ارتكاب هذا الطرف غير المقدور عقلا، وبالتالي لا يوجد لدي علم بجامع التكليف الفعلي. يعني لا أستطيع أن أقول أنا أعلم إجمالا بتكليف فعلي إما في هذا الطرف أو ذاك الطرف. لا يوجد تكليف فعلي بذاك الطرف غير المقدور، فحينئذ أحتمل وجود التكليف الفعلي أحتمل في هذا الطرف المقدور. بمعنى تارة يكون النجس الطرف غير المقدور فلا تكليف فعلي في ذاك الطرف بحق المكلف، وأخرى أحتمل أن يكون النجس الطرف المقدور فأيضا لا جزم لدي بالتكليف الفعلي في الطرف المقدور. لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي ولا جزم لدي بالتكليف الفعلي في الطرف المقدور، أحتمل ذلك فأجري فيه البراءة بلا معارض، لأني عاجز عن الطرف غير المقدور، عاجز عنه فلا تكليف في ذلك الطرف لأن التكليف مشروط بالقدرة. والمفروض في الحالة الثانية لا يأتي هذا البيان. لماذا لا يأتي؟ لأن المفروض أن المكلف قادر على ارتكاب الطرف الخارج عن محل الابتلاء، قادر عقلا قادر، يمكنه ولو بمشقة أن يصل إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فحينئذ لا يكفيهم أن يقولوا أن التكليف مشروط بالقدرة ولا قدرة هنا. لا، في الطرف الخارج عن محل الابتلاء توجد قدرة غايتها لا توجد قدرة عرفية، القدرة العقلية موجودة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فلا بد أن يغيروا البيان. غيروا البيان بأن قالوا بأن التكليف الفعلي مشروط بشرطين، الشرط الأول القدرة، والشرط الثاني أن يكون الطرف تحت محل الابتلاء، داخل في محل الابتلاء. يعني التكليف الفعلي في شيء يشترط بأمرين، أنك قادر على هذا الشيء وأن هذا الشيء داخل في محل الابتلاء. وعندما ينتفي أحد الأمرين، إذا انتفت القدرة انتفى التكليف كما في الحالة الأولى، وإذا انتفى الأمر الثاني وهو كون الشيء تحت محل الابتلاء بأن كان الشيء خارج عن محل الابتلاء أيضا انتفى التكليف. بعبارة أخرى قالوا أن التكليف الفعلي كما هو مشروط بالقدرة كذلك هو مشروط بأن يكون الشيء داخل تحت محل الابتلاء، فإذا كان خارج محل الابتلاء فلا يكون مكلفا به، يعني فلا يثبت فيه التكليف. إذا لم يثبت فيه التكليف ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء انتفى الركن الأول، لم يحصل عندي علم بجامع التكليف الفعلي، لأن النجس إن كان هو الطرف الخارج عن محل الابتلاء فلا تكليف فيه، وإن كان هذا الطرف فلا يوجد لديه علم بجامع التكليف، غايتها أحتمل أن يكون الطرف المقدور هو النجس، وهذا الاحتمال ينفى بأصالة البراءة بلا معارض. أضافوا شيئا في بيانهم، أضافوا أن التكليف كما هو مشروط بالقدرة هو مشروط أن يكون الطرف داخل تحت محل الابتلاء، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرفض ذلك. لماذا يرفض؟ يقول كما قلنا في الحالة الأولى، إذا سلمنا بأن التكليف قد سقط عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء، التكليف بمعنى الجعل الاعتباري، فلا نقبل سقوط مبادئ التكليف. تذكرون في الحالة الأولى، هنا سلمنا بأن التكليف بمعنى الجعل الاعتباري قد سقط عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لكن هل هذا يعني سقوط المفروضية فيه؟ إذا كان الطرف الذي يعجز عن المكلف عقلا المفروضية ثابتة فيه، فكيف تسقط المفروضية؟ نحن هنا قلنا المفروضية ثابتة، فكيف تسقط المفروضية على الطرف الذي أنت غير قادر عليه عرفا وليس عقلا، يعني خارج عن محل الابتلاء؟ بعبارة أخرى، الرد الذي أوردناه هناك يأتي هنا بشكل أوضح وأصرح. كيف يأتي بشكل أوضح؟ هناك قلنا إذا كان المكلف عاجز عقلا عن طرف وسقط التكليف في ذلك الطرف فلا تسقط المفروضية، يعني حرمة الارتكاب، لأنه سقط التكليف لكن المفروضية لا تسقط. شوفوا من جهة، بس انت قول من جهة ان المفروضية نحن نظرنا قلنا تارة تضطر لشيء للطرف، اذا اضطررت يسقط التكليف وتسقط المفروضية باعتبار هذا الطرف المضطر اليه له حصتان، هذا الطرف له حصتان، حصة ترتكبه وانت مختار، فهنا مفروضية موجودة، وحصة ترتكبه وانت مضطر، فيتصور نحتمل ان المفروضية زالت، لكن في حالة العجز لا علاقة بالعجز بانتفاء المبادئ، العجز ينفي التكليف بمعنى الجعل الاعتباري والمبادئ باقية، فاذا باقي المفروضية ما الذي يحصل؟ يحصل لديه علم اجمالي شنو؟ بمفروضية اما ذاك الطرف او هذا الطرف، وعليه لدي علم اجمالي بالتكليف بمعنى المبادئ. فهنا في حالة الطرف الخارج عن محل الابتلاء الامر اوضح، المفروضية ثابتة بشكل اوضح، فيحصل لدي علم اجمالي بمفروضية اما الطرف الخارج عن محل الابتلاء او الطرف الداخل في محل الابتلاء المقدور عليه الذي هو امامي، فالركن الاول ثابت، لاننا قلنا ان المبادئ هي حقيقة التكليف وهي روح التكليف، فلو الانسان اطلع على المبادئ وان لم يجعل المولى هذا التكليف جعلا اعتباريا يكون التكليف منجزا عليه. تذكرون هذا؟ بل يزيد السيد الصدر في هذه الحالة شيئا، بل يقول نحن قبلنا في حالة العجز العقلي سقوط التكليف، وهنا لا نقبل سقوط التكليف حتى بمعنى الجعل الاعتباري، المفروضية ثابتة ويكفينا هذا في الرد، لكن مع ذلك نقول في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يسقط التكليف فضلا عن عدم سقوط المفروضية، أصل التكليف لم يسقط. لماذا لا يسقط التكليف؟ ليش يسقط التكليف؟ ما هو ليس خارجا عن القدرة، أنت قادر عليه، أنت قادر بحسب الفرق في الحالة الثانية، فلماذا لا يسقط التكليف؟ لا يسقط التكليف، التكليف باقي، غاية الأمر هذا الطلب خارج عن محل الابتلاء. كونه خرج عن محل الابتلاء هذا لا يعني انت غير مكلف به. نحن قبلنا سقوط التكليف لان التكليف بشروط القدرة، لكن ما هو الدليل على ان الخارج عن محل الابتلاء يسقط فيه التكليف الفعلي ايضا؟ لا دليل على ذلك. انت مكلف به، انت مكلف لان المفروض انك قادر، وبالتالي لا معنى لسقوط التكليف. فبعد شنو عندي؟ علم بجامع التكليف ليس فقط بجامع المبغوضية. ولو اشكلت وقلت ما معنى ثبوت التكليف في طرف خارج عن محل الابتلاء، انا لا ارتكب ثبوت، فلماذا اكلف به؟ يعني انا لا ارتكب هذا الطرف، فما معنى ان يقال لي لا ترتكب؟ انتبهين، قد يقال ذلك، ما معنى هذا؟ لهم التكليف بالطرف الخارج عن محل الابتلاء تحصيل للحاصل. ماذا يقول التكليف؟ اجتنب، وانا اجتنبه للمشقة فيه، انا مجتنب ولا؟ قد تقول ذلك، قلنا لا، تندفع اللغوية بان في تكليف المولى فائدة، وهي انه حينما انا اكون مكلف استطيع ان انوي نية القرب الى الله بتركه. بعبارة هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء يوجد داعيان لتركه، الداعي الاول المشقة، والداعي الثاني اني حينما اعرف اني مكلف بتركه اتقرب الى الله بتركه، اقصد القرب الى الله بتركه، يوجد داعيان. اذا فالتكليف لا يكون لغوا، يثبت التكليف، وبالتالي فالركن الاول موجود وليس بمختار. نعم، يختل الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ شنو الركن الثالث على الصياغه المشهوره؟ ان يكون كل من الطرفين من الاطراف به صالح لاجراء البراءه في نفسه، بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي. وهنا شوي انتبهوا، يعني لا معنى لجريان البراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. قبل لا أبين لماذا، إذا كان لا تجري فيه البراءة ما الذي يحصل؟ جاوبوني، نحن لا نستطيع إجراء البراءة في جميع الأطراف للوقوع في المخالفة القضائية، لا نستطيع إجراء البراءة في طرف دون طرف، لأنه شنو؟ إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في ذاك الطرف. فإذا صار لا معنى لإجراء البراءة في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء وأن البراءة لا تجري، تجري البراءة في الطرف الذي هو داخل في محل الابتلاء بلا معارض، وبالتالي يحتل الركن الثالث. وبالتالي جاوبوني، وبالتالي يحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، هذا على صياغة المشهور. أما على صياغة المحقق العراقي، شنو صياغة المحقق العراقي للركن الثالث؟ أن يكون العلم الإجمالي منجز للأطراف على كل تقدير، فإذا لم يكن منجز على كل تقدير، في بعض الأطراف لا ينجز لوجود منجز مثلا، أو هو لا ينجز، حينئذ يحتل الركن الثالث. فتعالوا لنرى لماذا يحتل الركن الثالث على صياغة المشهور في حالة الطرف الخارج عن محل الابتلاء، ثم نأتي إلى صياغة المحقق. لماذا؟ ماذا قلنا هناك في الحالة الأولى؟ لماذا لا تجري البراءة في الطرف الغير المقدور عليه عقلا؟ ليش؟ ها؟ أحسن، ليش؟ لأنه ما معنى إجراء البراءة؟ أن يكون المكلف مؤمن من العقاب إن فعل، هو لا يستطيع الفعل، هو عاجز عن الفعل، فلا معنى للتأمين، هو عاجز تكوينا، فلا معنى لإطلاق العنان له تشريعا، هو مقيد تكوينا ولا يستطيع أن يفعل، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويقول له أنت مطلق العنان، ولا هو أصلا لا يمكن أن يكون مطلق العنان. تذكرون الناس هذا البيان لا يأتي هنا، هذا البيان لا يأتي هنا. لماذا لا يأتي هنا؟ لأنه المفروض هو قادر، فلا بد من بيان آخر. ما هو البيان الآخر؟ هو أن نقول ما هي نظرية السيد الشهيد في الحكم الظاهري؟ ما هو الحكم الظاهري عند السيد الشهيد؟ جاوبوني. هو تشريع يحافظ فيه على الملاكات الواقعية الأهم عند التزاعم الحفظي، يعني في حالة وجود تزاعم في مورد بين غرض اللزومي وغرض ترخيصي، وأريد أن أحافظ على أحد الغرضين، إما الغرض اللزومي فماذا أقول؟ أقول احتفظ، وأما الغرض الترخيصي فماذا أقول؟ أقول أجر البراءة. صحيح. إذن وين الحكم الظاهري مورده؟ مورده حالة التزاعم الحفظي بين غرض اللزومي وغرض الترخيصي. سؤال: الطرف الخارج عن محل الابتلاء يوجد فيه هكذا تزاعم أم لا يوجد فيه هكذا تزاعم؟ لا يوجد فيه هكذا تزاعم. لماذا لا يوجد فيه هكذا تزاعم؟ لأنه خارج عن محل الابتلاء، أنت لا ترتكبه، فالغرض اللزومي هو قد حافظ على نفسه. انتبهين، هو محافظ على نفسه، فلا داعي لأن يأتي المولى مثلا فيحافظ على الغرض اللزومي. إذا كان الغرض اللزومي قد حافظ على نفسه، ما الذي حصل؟ تقولين ما الذي حصل؟ حصل أنه لا يأتي حكم ظاهري. بس انتبهوا لي، أرجع، لا يحصل حكم ظاهري. ما الذي حصل؟ هل تطيع إجراء البراءة؟ انحل العلم الإجمالي، فهل تطيع إجراء البراءة في الطرف الداخل في محل الابتلاء؟ وعليه ما الذي أنا عندي؟ أنا حافظت على الغرض اللزومي بدون حكم، الغرض اللزومي محافظ عليه بدون حكم ظاهري، دون تفريط في الغرض الترخيصي. لماذا دون تفريط في الغرض الترخيصي؟ لأن الغرض الترخيصي يحصل من خلال الحكمين، من خلال العلمين الإجمالي. شوي انتبهوا لي، أكو دقة العبارة، أكو دقة العبارة. العبارة السيد الصدر رحمة الله عليه يقول الحكم الظاهري تعيين للموقف العملي عند التزاعم الحفظي. جيد، إذا كان كذلك التزاعم الحفظي بين من؟ بين غرض لزومي وغرض ترخيصي. هنا في هذا المورد العقلاء لا يرون تزاعما بين غرض اللزومي وغرض ترخيصي. لماذا لا يرون تزاعما؟ لأن الغرض اللزومي حافظ على نفسه بنفسه. كيف حافظ؟ لأن المفروض أني لا أرتكب الطرف الخارج عن محل الابتلاء للمشقة، وبالتالي أدلة الأصول العملية، أدلة الأصول العملية تشمل مثل هذا المورد الخارج عن محل الابتلاء، اطلاق دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يشمل مثل هذا المورد، لأن العقلاء لا يرون وجود تزاعم في هذا المورد. خب، قد تسأل وتقول لماذا لم يحافظ المولى على الغرض الترخيصي فيحكم حكما ظاهريا بالبراءة، وبالتالي يمكن أن تجري البراءة في ذلك الطرف، وبالتالي لا نستطيع إجراء البراءة في الطرف الداخل تحت محل الابتلاء؟ نقول بما أن الغرض اللزومي قد حافظ على نفسه بنفسه، حافظ، فلا يوجد تزاعم بينه وبين الغرض الترخيصي، فهل يحتاج الغرض الترخيصي للتحفظ عليه إلى جعل الحكم الظاهري في مورد، في مورد الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ إذا رأى المولى أنه يحتاج المفروض أن يجر، لكن المولى رأى أنه لا يحتاج. لماذا لا يحتاج؟ لأن الغرض اللزومي قد حافظ على نفسه، وإذا حافظ الغرض اللزومي على نفسه انحل العلم الإجمالي، وإذا انحل العلم الإجمالي فأنت مرخص، فلا يحتاج المولى للتحفظ على الغرض الترخيصي. هذا أنا والعبارة. لكن بين قوسين يمكن أن يشكل، يقول شنو أنا قبل انحلال العلم الإجمالي، قبل انحلال العلم الإجمالي ذاك الطرف لا أستطيع أن أجعل فيه حكما ظاهريا بالاحتياط، لأن لا معنى لذلك، لأن الغرض اللزومي قد حافظ على نفسه بنفسه باعتبار أني لا أرتكب ذاك الطرف. لكن الحكم الظاهري بالبراءة وهو الغرض الترخيصي يحتاج للحفاظ عليه قبل انحلال العلم الإجمالي، يحتاج أن أحافظ عليه فأقول اجر البراءة في ذلك الطرف، خصوصا وأن الغرض اللزومي قد حافظ على نفسه، فأقول أنت بريء بارتكاب ذلك الطرف، وبالتالي تجر البراءة. يمكن أن نجر البراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، يمكن أن يفعل. لكنهم قالوا إن الإطلاقات أمور عرفية، والعرف يرى أن الحكم الظاهري يجري عند التزاحم بين غرض اللزومي وغرض ترخيصي في طرف داخل تحت محل الابتلاء، وبالتالي فأدلة فدليل رفع عن أمة لا ما لا يعلمون لا يشمل بإطلاقه الطرف الخارج عن محل الابتلاء. وبالتالي إذا كان لا يشمل بإطلاقه ما الذي يحصل؟ جاوبوني، ما الذي يحصل؟ يحصل أن تجري البراءة في الطرف الداخل تحت محل الابتلاء بلا معارض. جيد، هذا على صيغة المشهور. على صيغة المحقق العراقي السيد الشهيد سكت عن ذلك، لم يتكلم ولم يتكلم الشراح، لكن يمكن نحن أن نصور أنه على صيغة المحقق العراقي كيف يختل الركن الثالث في هذه الحالة الثانية. إذا قلنا بأن التكليف ينتفي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، المبغوضية باقية لكن التكليف ينتفي، يعني تنجيز ذلك الطرف ينتفي، تقول زين، فحينئذ الركن الثالث على صياغة المحقق العراقي اختل، لأن العلم الإجمالي لم يكن منجز للطرفين على كل تقدير، لأنه إذا كان النجس هو ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء فهو ليس بمنجز عليه باعتبار لا تكليف فيه، وإذا كان الطرف النجس هو المقدور فحينئذ صار العلم الإجمالي ينجز على تقدير دون تقدير، فيقتل الركن الثالث على صياغة المحقق العراقي. أما إذا قلنا كما قال السيد الشهيد بأن التكليف ثابت، فالمفروض أن نصل إلى نتيجة وهي أن الركن الثالث لا يحتل على صياغة المحقق العراقي. هذا من عندي طبعا، المفروض أن نصل يعني بحسب اللوازم نصل، وبالتالي فهذه الحالة العلم الإجمالي لم يختل فيها الركن الأول ولم يختل فيها الركن الثالث على صياغة المحقق العراقي، وعليه فليفترض أن نصل إلى نتيجة أن العلم الإجمالي منجز. واضح تكون الفكرة، يفترض أن نصل. ماذا يقول المحقق العراقي؟ المحقق العراقي لا يلتزم بذلك، المحقق العراقي يلتزم بماذا؟ يلتزم باختلال الركن الأول، لكن بحسب رأي السيد الصدر رحمة الله عليه ورأي السيد الخوئي، السيد الخوئي أيضا يقول في الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليف باقي، التكليف موجود، يوجد تكليف، غاية الأمر المبغوضية، التكليف موجود، لكن الطرف لكن لا تجري البراءة اختلال الركن الثالث. السيد الخوئي أيضا يتفق في هذا المورد مع
السيد الشهيد رحمه الله. يفترض على صياغه المحقق العراقي شنو؟ هذا الركن الثالث غير مختل اذا قلنا بوجود التكليف، والركن الاول غير مختل، وبالتالي شنو الذي يحصل؟ يحصل ان العلم الاجمالي منجز. نقرا طيب وين وصلنا بالتطبيق؟ ها ونستخلص مو؟ ونستخلص من ذلك ان مبادئ النهي يمكن ان تكون منوطه بعدم الاضطرار الى الفعل. يعني شنو عند الاضطرار شبيه تسقط حتى المبادئ. هيا حالة الحالة الثانية من الحالات السابقة يعني التنظير المشهور منظر، هذه الحالة حالة العد العقلي عن الحالة الثانية يقول هذا تنظير قياس مع الفارق. هناك يمكن أن تزول المبادئ، لكن عند العد العقلي لا تزول المبادئ، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل وعليه. ففي حالة الاضطرار إلى الفعل فيها اعترف إلى العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي. شنو لا بلحاظ النهي؟ يعني لا بلحاظ التكليف بمعنى الجعل الاعتباري، ولا بلحاظ مبادئ التكليف. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز، وهي الحالة التي نبحث فيها نحن، الحالة الأولى من الحالة الثامنة، النحو الأول من الحالة الثامنة، بمعنى العجز عن الفعل فيها اعترف إلى العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن شنو فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير جاوبوني شنو؟ ها؟ يعني ما عندي علم بجامع النهي، لكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. شنو على كل حال؟ يعني على كل تقدير من تقديري نجاسة الإناء المقدور ونجاسة الإناء غير المقدور. يعني النهي إذا كان الطرف غير المقدور هو النجس فلا يوجد نهي، وإذا كان الطرف المقدور هو النجس فيوجد نهي. لكن ليس لدي علم بجامع النهي، لأنه ذاك الطرف غير المقدور لا نهي فيه. زين المبغوضية، يقول المبغوضية ثابتة، مبغوضية ثابتة في الطرف المقدور وفي الطرف غير المقدور. قال فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه. شنو يعني؟ يعني ليس من الضروري في الركن الأول أن يعلم إجمالا بجامع التكليف بمعنى الجعل الاعتباري، ليس ضروري، يكفي أن يعلم بجامع التكليف بأي معنى؟ على مستوى المبادئ، بلحاظ المبادئ. واضح لكم الفكرة؟ قال ويجب أن يفسر عدم التنجيز لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، إذا الركن الأول موجود، ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، أما بصيغته الأولى، يعني صيغة الأولى صيغة المشهور، حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض. ليش يجري بلا معارض؟ إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور. ليش لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور؟ الطرف غير المقدور أنت عاجز عنه، يعني أنت مقيد تكوينا. وما معنى البراءة؟ معنى البراءة إطلاق العنان تشريعا، معنى البراءة أنت إذا ارتكبت هذا الطرف فأنت لا تعاقب، هذا لا معنى له، وأنا لا أستطيع ارتكاب هذا الطرف. قال لأن أطلاق العنان تشريعا في مورد، شنو أطلاق العنان تشريعا معناها؟ شنو أطلاق العنان تشريعا؟ يعني البراءة، يعني إجراء البراءة في مورد تقيد العنان تكوينا. شنو تقيد العنان تكوينا؟ يعني عجز التكوين، لا محصل له، لا معنى له، تحصل الحق أنت عاجز عن الارتكاب، يأتي المولى فيقول لك أنت مؤمن من العقاب إن ارتكبت، لا معنى لذلك. واما بصيغته الثانيه هات صيغه ثانيه ها صيغه المحقق العراقي شنو صيغه المحقق العراقي ان يكون العلم الاجمالي منجز لطرفيه على كل تقدير زين هنا منجز للطرف غير المقدور ليش غير منجز شنو معنى التنجيز انه لا ترتكب لا ترتكب معنى التنجيز شنو جاوبوني النهي عن الارتكاب انت لا تستطيع ان ترتكب انت عاجز عن الارتكاب فما معنى ان يقول لك اجتنب ولا ترتكب طيب حيث ان العلم الاجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير اذا كان على كل تقدير يعني اذا كان النجس هو الطرف غير المقدور فالعلم الاجمالي ليس بمنجز واذا كان النجس هو الطرف المقدور فالعلم الاجمالي منجز اذا هو لا ينجز معلومه على كل تقديرين لان التنجيز هو الدخول في العهد عقلا وشو التنجيز شو التنجيز العقل يقول لك ها العقل يقول لك لا ترتكب هذا التنجيز ادراك عقلي هذا الشيء منجز عليك معناه شنو ان العقل يحكم ويدرك انه لا ترتكب جيد العقل يدرك تنجيز غير المقدور يعني يقول لك لا ترتكب ما لا تستطيع ارتكابه لا معنى لذلك قال والطرف غير المقدور لا يعقل لا يعقل دخوله في العهدة شنو العهدة ذمة الإنسان عهدة التكليف هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدورين وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء هاي الحالة الثانية فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة أيضا ذهبوا واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف شو صدر شنو قال تقول زين هم قالوا أيضا اختل الركن الأول لا يوجد علم بجامع التكليف لكن مو بنفس البيان السابق لأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء مقدور ما يستطيعون يقولون لأن القدرة شرط في التكليف والطرف الخارج عن الابتلاء ليس بمقدور مقدور فماذا قالوا قالوا أيضا يشترط في التكليف أن يكون شنو أن يكون الشيء في محل الابتلاء إذا كان خارجا عن محل الابتلاء سقط التكليف عنه واضح الفكرة قالوا واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة يعني أيضا اختل الركن الأول فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف كما في الحالة الأولى شنو ها اي طبعا نتكلم عن مشهور الان شيء كويس بهذا المورد لا اتفق فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء هي الحاله الثانيه العجز العقلي الحاله الاولى وخروجه عن محل الابتلاء حاله ثانيه يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالي بملاك واحد عنده شنو الملاك الواحد جاوبوني شنو الملاك الواحد انهدام الركن الاول لان لا يوجد علم بجامع التكليف وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيح بالعجز العقلي شنو قلنا بالعجز العقلي جاوبوني شنو قلنا قلنا صحيح ينتفي التكليف بمعنى الجعل الاعتباري لكن المبغوضيه باقيه ولا كان باقيه يحصل لديه علم اجمالي بمبغوضيه اما ذاك الطرف او هذا الطرف ويكفي ذلك في التنجيز تقول زين هنا ايضا إذا كان في العجز العقل المبغوضية باقية فكيف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء يكون الأمر أوضح إذا جاءك سؤال علل لماذا الأمر أوضح في مسألة الطرف الخارج عن محل الابتلاء بمعنى أن الركن الأول غير مختل في العجز العقلي عن أحد الأطراف والأمر أوضح في حالة كون أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء ماذا تقول؟ تقول لأن المبغوضية إذا كانت ثابتة في حالة العجز العقلي فمن باب أولى ثابتة في حالة كون أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء قال فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح بل الصحيح بل هذا ترفع بعد لا احنا بالعجز العقلي شنو قلنا ينتفي التكليف بمعنى الجعل الاعتباري ولا تنتفي المبغوضية. هنا نقول نزيد شيئا، نقول بل التكليف باقٍ، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر. شنو بمعنى الزجر؟ يعني بمعنى الحرمة، يعني ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء أيضا يمكن توجه الحرمة إليه، وكونه خارج عن محل الابتلاء لا يسقط الحرمة لأنه مقدور، فضلا عن المبادئ يعني مضافا إلى المبغوضية الثابتة، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار يعني مقدور، فالزجر عنه يعني شنو؟ فتشريع الحرمة معقول. فإن قيل ما فائدة هذا التشريع، ما فائدة هذا الزجر، أنا غير ممكن لي أن أرتكبه عرفان، شنو فائدة أزجر عنه؟ يقول يكفي في فائدة التكليف رفع اللغوية أني حينما أتركه شنو أنوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما فانقيل ما فارق هذا الزجر مع أن عدم صدوره، شنو عدم صدوره؟ يا هو طرف الخارج عن محل الابتلاء مضمون لبعده، يا هو لبعده، لبعده يا هو بعده الصدور مو الطرف، وصعوبته كان الجواب انه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه. شنو من التعبد بتركه؟ يعني من قصد التقرب بتركه، يعني من قصد التقرب بتركه. فالافضل ان يفسر عدم تنجيز العلم الاجمالي مع خروج بعض افرادها عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث. السيد الشهيد يتفق مع المشهور في ان العلم الاجمالي في مثل هذه الحالة غير منجز، لكن يختلف. المشهور قالوا لاختلال الركن الاول وبالتالي ينحل انحلالا حقيقيا، السيد الشهيد يقول لا، الاختلال الركن الثالث وبالتالي ينحل انحلالا حكميا، لان اصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. ليش؟ هناك شنو قلنا بالحالة الاولى؟ لماذا لا يجري؟ لانه لا معنى لان تؤمن من العقاب عن 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 ترك شيء، يعني اذا يقول لك انت مؤمن اذا ارتكبت هذا الشيء وانت لا تستطيع ارتكابه، لا معنى لذلك. هنا لا ياتي ذاك البيان لان انت قادر على الارتكاب، فلا بد من بيان اخر. قال لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، لأن الأصل العملي. ليه؟ لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. خب هذا في الطرف الخارج عن محل الابتلاء يوجد هكذا تزاحم، والعقلاء لا يرون تزاحم من هذا القبيل. شنو من هذا القبيل؟ بين الأغراض اللزومية والترخيصية بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء. ليش ما يرون؟ بل يرون الغرض اللزوم المحتمل اذا كان النجس هو الطرف الخارج عن محل الابتلاء، اذا كان محتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء، يعني هو حافظ على نفسه بنفسه لانه ما استطيع ارتكابه ولو عرفا، يعني لا ارتكبه للمشقة، فهو حافظ على نفسه بدون تفريط بالغرض الترخيصي. شو انت تقول؟ نحن عندما نريد ان نحافظ على الغرض اللزومي ماذا نفعل في غير هذا المورد؟ ماذا نفعل؟ نضحي بالغرض الترخيصي، صح لو مو صح؟ جاوبوني. لاجل اهميه الغرض اللزومي، لا طرف الطرف اي طرف امام هذا الفعل. لا طبعا المولى بسمه المولى في قضيه ما في واقعه ما، اذا الحكم الواقعي لم يصل ماذا يفعل؟ اذا كان الغرض اللزوم هو الاهم عنده ماذا يفعل؟ يحافظ على الغرض اللزوم ويضحي بالاغراض الترخيصي. طبعا عده اطراف يضحي بالغرض الترخيصي، مو شيء يفعل جابوني مو شيء زين. في هذا المورد حافظ على الغرض اللزومي دون تفريط بالغرض الترخيصي. ليش؟ جاوبوني ليش؟
لأن الغرض اللزومي لم يحافظ عليه بحكم ظاهري بنفسه، فحينئذ ما احتاجنا إلى التضحية بالغرض الترخيصي، فيحصل الغرض الترخيصي بناء على هذا الكلام. من أي شيء؟ جاوبوني من أي شيء؟ من كون العلم الإجمالي الحل، وأنت تكون مرخص في ارتكاب الطرف الداخل في محل الابتلاء. لكن العبارة الدقيقة أن يقال هذا اللي أوضح، أن أدلة الأصول العملية رفع عن أمة ما لا يعلمون، دليل الأصل العملي المؤمن، العقلاء لا يرون أنه يشمل بإطلاقه للطرف الخارج عن محل الابتلاء. لماذا؟ لأن العقلاء يرون أن الحكم الظاهري هو شنو؟ ترجيح للملاك الأهم عند التزاحم، ولا يرون تزاحما في الغرق في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. يرون التزاحم وين؟ يرون التزاحم في الطرف الداخل في محل الابتلاء، وبالتالي لا تشرع الأحكام الظاهرية وين؟ في الطرف الخارج عن محل الابتلاء التي بضمنها البراءة. فإذا كانت لا توجد براءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، تجري البراءة في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا محارب. واضح اسمك؟
طبعاً.
وين؟ شلون؟ شلون؟
غير مقدور عليه
ما عندنا غير مقدور عليه نحافظ عليه.
من الغرض الإنجابي بنفسه.
هاي نعم بحالتنا، بحالة الطرف الخارج عن محل الابتلاء. احنا نحتمل فيه غرض الزامي لو ما نحتمل. نحتمل لو ما نحتمل. باعتبار يحتمل يكون هو النجس. هنا المولى المفروض إذا أراد أن يحافظ على الغرض اللزومي ماذا يفعل؟ يحتار. يحتار. يقول احتار. ويضحي بالغرض الترخيصي. وإذا أراد أن يحافظ على الغرض الترخيصي ماذا يفعل؟ يقول اجري البراءة. ويضحي بالغرض اللزومي. جيد. لأنه اقتزاح. إذا كان الغرض اللزومي هو قد حافظ على نفسه بدون الحاجة إلى حكم ظاهري، فحينئذ ليس المورد مورد تزاحم. وهنا لم نضحي بالغرض الترخيصي. لماذا؟ لأنه ما شرعنا حكم ظاهري للمحافظة على الغرض اللزومي، ما شرعنا، هو قد حافظ على نفسه. هذا هو معنى الكلام. قال في الأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. والحمد لله رب العالمين.